بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، القراءة في هذا التفسير النافع الماتع، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به، فليطرح القارئ وفقه الله. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم كامل العلم بشهادة مثل الخلق وهم الرسل على أممهم
وإقرار المحكوم عليه. هذا والله الحكم الذي هو أعظم الأحكام وأعدلها وأعظمها، وهناك يبقى المحكوم عليه المقرين له بكمال الفضل والعدل والحمد والثناء. هنالك وهنالك يسعد أقوام بالفوز والفلاح والعز والنجاح، ويشقى أقوام بالخزي والفضيحة والعذاب المهين. فلهذا قال: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول أن يجمعوا بين الكفر بالله وبرسوله ومعصية الرسول، لو تسوى بهم الأرض فيتتبعهم ويقولون ترابا وعدما، كما قال تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولا يكتمون الله حديثا، أي بل يقرون له بما عملوا، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم، أي جزاءهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فأما ما ورد من أن الكفار يكتبون كفرهم وجحودهم، فإن ذلك يكون في بعض مواضع القيامة، حين يقولون أن جحودهم ينفعهم من عذاب الله. فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم، حينئذ ينجلي الأمر، ولا يبقى للكتمان موضع ولا نفع ولا فائدة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلما بين الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة أحوال الناس في النفقة، وأن منهم البخلاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومنهم المرائين والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومنهم المخلصين الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى. بين الله تعالى أنه لا يظلم عباده مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة. أما الحسنات فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع منها شيئا، بل يتفضل على عباده فيضاعف الحسنة إلى 10 أضعاف هذا كل حسنة، وقد تضاعف إلى أضعاف كثيرة. وأما السيئة فإن الله تبارك وتعالى لا يظلم فيها، بحيث إنه لا يحمل على عبد سيئة لم يعملها، فكل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا يظلم الله تبارك وتعالى الناس شيئا، لا يظلم مثقال ذرة، لا من الحسنات فتضيع، ولا من السيئات فتزال، بل الله تبارك وتعالى حكم العدل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والذرة هي النملة الصغيرة، وهذا هو الظاهر المتبادر للأذهان. وقيل بل الذرة الهباء، الهباء الذي تراه متطايرا إذا كان هناك شعاع للشمس وكانت غبرة، فترى هباء متطايرا وتلك الذرة. والأول هو الأظهر والأشهر، والمقصود من هذا كله أن الله تبارك وتعالى لا يظلم شيئا، لا مؤمنا ولا كافرا. أما المؤمن فإن الله تبارك وتعالى يجمع له بين الحسنين، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فيذيب الله تبارك وتعالى المؤمن في الحياة الدنيا على حسنته خيرا بركة وبرا وتوفيقا، والحسنة تدعو أختها، ومن جزاء الحسنة الحسنة بعدها مع ما يدخر الله تبارك وتعالى لعبده في الآخرة من المجازات العظيمة على تلك الحسنة، ويتفضل تفضلا من عنده لإقبال عبده إليه أجرا وثوابا من عنده تبارك وتعالى فوق جزائه على عمله. وأما الكافر فإنه يطعم بحسنته في الدنيا أو يدفع عنه سوءا في الدنيا بحسنته أو يجد سمعة وذكرا في الدنيا، وأما في الآخرة فليس له عند الله من نصيب. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء مزورا، لأن الكفر لا ينفع معه عمل في الآخرة، لا ينفع معه عمل أي عمل. وقد جاء هذا في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يضرب المؤمن إن الله لا يضرب المؤمن حسنة يثاب عليها الاثم في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة. قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وإن تك حسنة يضاعفها، قراءتان، وإن تك حسنة أي إن تك الفعل حسنة، وإن تك حسنة أي إن تضع حسنة أي إن يفعل الفاعل حسنة يضاعفها، أي فعلة حسنة من قول أو فعل يضاعفها، في قراءة يضاعفها أي أن الله تبارك وتعالى يضاعف أجرها وثوابها للعبد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة أكثر من 700 ضعف. ولمضاعفة أسباب، لمضاعفة أجر الحسنة أسباب عديدة، منها نية الفاعل، فكلما كان الإنسان أعظم إخلاصا لله تبارك وتعالى وإرادة لوجهه الكريم وبعدا عن شوائب الرياء والسمعة، كلما كانت أعظم عند الله وأثقل في ميزان العبد. ومنها حينما يكون هذا جهد مقل، كما في الحديث: أفضل الصدقة جهد مقل، والمقل هو قليل ذات اليد، ومع هذا تصدق. ومن أهل الجنة كل عفيف متعفف متصدق ذو عيال، عنده عيال وعنده حاجة، ومع هذا متعفف عن الحرام، وإذا وجد شيئا لم ينس حق الله عز وجل لا فرضا ولا نفلا. فهذه من صفات أهل الجنة. وفي الحديث: سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف ذاك؟ قال: رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل عنده مئين من الدراهم فتصدق ب100,000. فإذا نظرت إلى النسبة هذا قليل ذات اليد، عنده درهمان كل ماله تصدق بدرهم واحد، فما نسبة ما تصدق به من ماله؟ تصدق بنصف ماله، هو درهم واحد نعم، لكنه نصف ما يملك فتصدق بنصف ماله، والآخر عنده مئين أي مئات مئين من الألوف عنده 500,000 600,000 وتصدق ب100,000، فلو كان عنده 1,000,000 10,000,000 تصدق ب100,000 بكم تصدق؟ بعشر ما عنده. فذلك الدرهم أفضل من 100,000، لأن 100,000 عشر تصدق بعشر ماله، وهذا تصدق بنصف ماله، وهذا من فضل الله ومن عدل الله تبارك وتعالى أن العبد إذا أنفق من قلة فإن الله تبارك وتعالى يعظم هذا. فأفضل الصدقة جهد المقل، كذلك تضاعف الحسنة بالنظر إلى حالها ومكانها وزمانها، فقد توافق مسقطة، مجاعة، حاجة، قد تكون في جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، قد تكون تلك الحسنة في نشر علم ودعوة إليه إلى دين الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا أعظم من الطعام والشراب، لأن بالعلم الحياة الأبدية السرمدية، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فإنسان أنفق في دعوة إلى الله، أنفق في التعليم، لا شك أنه أعظم من أنفق في طعام أو شراب وفي كل خير. كذلك الزمان الفاضل كرمضان أو المكان الفاضل كالحرمين، فإن هذه كلها أسباب للمضاعفة. قال: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الحسنة تضاعف ثم يأتي فضل من الله عز وجل أجرا عظيما. بماذا؟ بالبركة. يبارك الله عز وجل للإنسان المنفق فوق أن يكون للحسنة أجرها مضاعفا، يبارك الله لك فيما أبقيت، وينميه الله ويوفقك الله. وفي الحديث: من أتاني يمشي أتيته هرولة. فإذا تقربت إلى الله وجدت التوفيق من الله تبارك وتعالى، تعطي ويعطي الله أعظم من أعطائك، فتجازى ثم يأتيك فضل من الله وأنت قد أخذت جزاءك مضاعفا لأنك أحسنت مع الله عز وجل. وقد قال الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هم أخذوا الحسنى، لو كان الجزاء فقط بالعدل أخذوا الجزاء، الذين أحسنوا أخذوا الحسنى، لكن فضل الله لا متعالى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فلا يزال العبد في زيادة من ربه تبارك وتعالى، العبد المحسن لا يزال في زيادة من ربه تبارك وتعالى حتى ينال أعظم زيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم تبارك وتعالى في يوم القيامة وفي جنة رب العالمين. قال: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولهذا قال السعدي رحمه الله: قال إلى عشرة أمثالها إلى أكثر من ذلك بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاص ومحبة وكمال محبة الله تعالى، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لإعطاء لأعمال الأخرى وإعطاء البر الكثير والخير الغزير. ثم قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي كيف تكون الحالة العظيمة إذا جئنا من كل أمة بشهيد. فإن الله تبارك وتعالى يبعث الشهداء يوم القيامة، قال ويوم يبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فما أعظم فما أكثر الشهود على الإنسان، من أعظمهم شهادة الأنبياء حينما يؤتى بالنبيين وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ كيف تكون الحال حينما تظهر الحقائق ويشهد الشهود بالعدل ويأخذ كل جزاء؟ تلك حال عظيمة. ولهذا هذه الآية أثرت في النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرفنا بربه تبارك وتعالى حينما أمر ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن، كما ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ عليه القرآن، اقرأ عليه. قلت أقرأ عليك وعليك أزد؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه حتى بلغت قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال صلى الله عليه وسلم حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان استحضارا لعظمة ذلك الموقف العظيم، فإن هذه الأمة تشهد للأنبياء أنهم بلغوا أقوامهم، كما ثبت في الصحيح أنه يؤتى بنوح عليه السلام فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال لأمته هل بلغتم؟ فيقول ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح من يشهد لك؟ ويقول محمد وأمته، محمد وأمته، فيشهدون أن نوح قد بلغ قومه. ما دليل هذه الشهادة؟ ما آمنوا به، ما جاءهم من كتاب الله، أن نوح والأنبياء كلهم بلغوا أقوامهم، بلغوه رسالة الله تبارك وتعالى، فيشهدون بما آمنوا به، فيجيز الله تلك الشهادة، ويقرر الله تعالى تلك الشهادة، ثم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أنه بلغهم، وقد بلغ البلاغ المبين. في حجة الوداع لما قال أيها الناس إنكم تسألون عني فماذا أنتم قائلون، تسألون عني فماذا أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء ويفوتها إليه، اشهد على هذه المقالة أنه لا نقر أني قد بلغت. وهم يشهدون علي أنه بلغ، وهو يشهد أنه بلغهم شهادات حق. وإلا فالله عز وجل يعلم كل شيء، ولكن حتى تقوم الحجة على العباد على ما اعتادوا أن الحق عندما يثبت بالشهود فهؤلاء شهود العدول. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ على هؤلاء، قال بعضهم على الكفار، وقال بعضهم على العموم، وهو صحيح أن هؤلاء العموم يشهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغهم يومئذ، أي يوم يأتي الله تبارك وتعالى به، يوم يأتي الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتم الله حديثا. يود يتمنى الذين جمعوا بين الكفر بالله تبارك وتعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم لو تسوى بهم الأرض، أي يتمنون أن تسوى بهم الأرض فيكون هم والأرض سواء، هم التراب سواء، تبتلعهم الأرض لئلا يكون لهم وجود، كما قال الله تعالى في سورة النبأ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فيتمنى من كفر وأعرض ولم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تظهر الحقائق ويأتي الشهود يتمنى أنه تراب وأن تسقط بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، قوله ولا يكتمون الله حديثا يحتمل أن يكون استهلاكا، يعني يتمنون أن لو تسوى بهم الأرض وهم لا يكتمون الله حديثا، هم لا يكتمون الله حديثا بل يخبرون بكل شيء. ويحتمل ودوا لو سويت بهم الأرض وأنهم لم يكتموا الله حديثا، يتمنون لو سويت بهم الأرض وأنهم لم يكتموا الله حديثا. وهل يكتمون الله حديثا؟ قالوا في بداية الأمر نعم، في بداية الأمر نعم، ثم بعد هذا إذا ختم على أفواههم وأنطقت جوارحهم فنطقت بالحق حسوا بالعار والفشيلة أنهم كذبوا في ذلك اليوم فشهدت عليهم جوارحهم، فتمنوا أنهم ما كذبوا لأنهم قد افتضحوا. وهذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه جرير الطبري رحمه الله عن سعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه قال أتى رجل ابن عباس قيل إنه نافع بن الأزرق من الأزارقة ومن الخوارج الذين كانوا يتقعرون ويتنطعون بالأسئلة، أتى إلى ابن عباس فقال سمعت الله يقول إخبارا عن المشركين يوم القيامة إنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، هم مشركون، وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقال في الآية الأخرى ولا يكتمون الله حديثا. فظهر عنده إشكال، ظهر عنده إشكال أن آية قال المشركون والله ربنا ما كنا مشركين فكتموا شركهم، وهذا ما أخبر الله عز وجل عن بيعة أخرى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يحلفون حينما يقول والله ربنا ما كنا مشركين، مع أنه في الآية الأخرى قال الله ولا يكتمون الله حديثا. فكيف هذا؟ كيف نجمع بين الآيتين؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله بالدين ويعلمه التأويل. قال أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم أي المشركين لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا تعالوا فنجحت، نجحت لعله يقبل منا. فقال والله ربنا ما كنا مشركين، فلما قالوا تلك المقالة ختم على أفواههم وأنطقت جوارحهم، فلما نطقت جوارحهم تكلمت أيديهم وأرجلهم حينئذ ظهرت الحقائق، حينئذ لا يكتمون الله حديثا. فآية تحدثت عن مقام وآية تحدثت عن مقام آخر، والكل حق، في أول الأمر يجهدون ثم بعد هذا تظهر الحقائق، وفي حقيقة الأمر لا يكتمون الله حديثا بنهاية الأمر نهاية المطاف. ولهذا القرآن لا يمكن أن يكون بينه تعارض وإذا توهمت تعارضا فإنما ذلك بفهمك. فابحث، اسأل أهل العلم كما أمرك الله تبارك وتعالى، ولا تكن في قلبك شك. فإذا الشك مهلك، يجب أن يكون عندك يقين أن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فحينئذ يجازي عز وجل عباده المحسن بإحسانه ويتفضل، والمسيء بإساءته ويتجاوز عمن شاء أن يتجاوز عنه، والله المستعان وهو بعباده خبير بصير. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الآية. إنها تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون. وهذا شامل لقربان مواضع الصلاة كالمساجد والمسجد، فإنه لا يمكن السكران من دخوله، وشامل لنفس الصلاة، فإنه لا يجوز في استكمال صلاة ولا عبادة باختلاط عقله وعدم علمه بما يقول. ولهذا حدد تعالى ذلك وإياه إلى وجود العلم بما يقول السكران. وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا، فإن الخمر في أول الأمر كان غير محرم، ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية. ثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق في جميع الأوقات بقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الآية. ومع هذا فإنه يشد تحريمه وقت حضور الصلاة يطلبونه هذه المفسدة العظيمة بعدم حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها وقلبها، وهو الخشوع وحضور القلب. فإن الخمر يزهق القلب ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل، بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي من أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل ذكره كمدافعة الأخبثين والتوق للطعام ونحوه، والتوق للطعام ونحوه كما ورد في ذلك الحديث الصحيح. ثم قال: ولا جنوبا إلا عابر سبيل، أي لا تقربوا الصلاة حال كون أحدكم جنوبا إلا في هذه الحال وهو عابر السبيل، أي تمرون بالمسجد ولا تدخلون فيه حتى تغتسلوا، فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنوب، فيحل للجنوب أن يقوموا بالمسجد فقط. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسته النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فباح التيمم للمريض مطلقا مع وجود الماء وعدمه، والعلة المرض الذي يشق معه استعمال الماء. وكذلك السفر فإنه فضيلة فقد الماء، فإذا فقد المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه جاز له التيمم. وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء حضرا وسفرا، كما يدل على ذلك عموم الآية. والحاصل أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين: حال عدم الماء، وهذا مطلقا في الحضر والسفر، وحال المشقة باستعماله لمرض ونحوه. واختلف المفسرون في معنى قوله: أو لامسته النساء، هل المراد بذلك الجماع؟ فتكون الحياة نصا في جواز التيمم للجنب كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة، أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد؟ ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة خروج المني وهو المسجد الذي يكون بشهوة، فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك. واستدل الفقهاء بقوله: فلا يجد ماء بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت، قالوا: لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب، بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب. واستدل بذلك ايضا على ان المال متغير بشيء من الطائرات يجوز بل يتعين التطهر به لدخوله بقوله فلم تجدوا ماء وهذا ماء ونوسع في ذلك بانه ماء غير مطلق وفي ذلك نظر وفي هذه الايه الكريمه مشروعية هذا الحكم العظيم الذي به الله عز وجل الذي امتد به الله على هذه الأمة وهو مشروعية التيمم وقد أجمع على ذلك العلماء ولله الحمد وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا ويحتمل أن يختص بذلك إلى الغبار لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وما لا غبار له لا يمسح به وقوله امسحوا بوجوهكم وايديكم من هذا محل البدء في التيمم الوجه جميعه واليد يدعين كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحه ويستحب ان يكون ذلك بضربه واحده كما دل على ذلك حديث عمار وفيه ان تيمم الجنوب كتيمم غيره بالوجه واليدين ثالثا اعلم ان قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد حفظ الصحه على المؤذيات والاستفراغ منها والحميه عنها وقد نبه تعالى عليها في كتابه العزيز اما حفظ الصحه والحميه عن المؤذي فقد امر بالاكل والشرب وعدم الاسراف في ذلك واباح للمسافر والمريض الفطره حفظ لصحتهما باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل وحمايه للمريض عما يضره وأما استفراغ المؤذي فقد أباح تعالى للمحرم المتأذي برأسه أن يحرقه من ذلك الأبخرة المحتقنة فيه ففيه تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من البول والغائط والقيء والمني والدم وغير ذلك نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وفي الآية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين وأنه يجوز التيمم ولو لم يضل الوقت وأنه لا يخاف من طلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجود والله أعلم ثم ختم الآية بقوله إن الله كان عفوا غفورا أي كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين بتيسير ما أمره به وتسديده غاية التسديد بحيث لا يشق على العبد ابتزازه فيحرج بذلك ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماء عند تعذر استعماله ومن عفوه ومغفرته فتح للمؤمنين باب التوبه والانابه ودعاهم اليه ووعدهم بمغفره ذنوبهم ومن عفوه ومغفرته ان المؤمن لو اتاه بتراب الارض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لاتاه بترابها مغفره
يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى هذه الايه كما تسمعون من آيات المبتدعة بهذا النداء الرباني المبارك الذي يستدعي الانتباه للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا ونذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرفعها السماء أصغي إليها فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة أي الصلاة نفسها ومواضع الصلاة أي الصلاة والمساجد لا يقربها السكران وهذه مرحلة من المراحل التي كانت بتحريم الخمر فإن الناس كانوا يشربون الخمر شربا ذريعا في مجالسهم في مناسباتهم يكرم بعضهم بعضا بها فيشربونها شربا ذريعا منهم من تؤثر به ومنهم من قد استمرأها ومن حكمة الله ورحمته أن الله تعالى لم يحرمها فجأة وإنما تدرج بهم شيئا فشيئا لأنه لو حرمها عليهم فجأة لربما شق ذلك على بعضهم فعصوا أو استخفوا من معصية فكانت حكمة الله تبارك وتعالى في التدرج بعباده في الأمر والنهي، هنا في النهي وفي الصيام في الأمر، ما فرض عليه شهر رمضان صيام رمضان فجأة، وإنما في البداية في التخير وقبل ذلك في يوم عاشوراء فقط، ثم التقييد بين الصيام والإطعام، ثم جاء حكم الصيام. وهكذا هنا في تحريم الخمر التي كانوا يشربونها شربا ذريعا، لو حرم فجأة لشق ذلك عليه، رأيتم لو حرم علينا أمر قد اعتدنا كالشاي أو القهوة وقيل لنا فجأة لا تشرب، ألا يشرب هذا علينا؟ هم كانوا كذلك يشربون هذا شربا ذريعا، فتدرج الله عز وجل بهم شيئا فشيئا. فأول مرحلة من مراحل التحريم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فقالوا يا رسول الله إن الخمر مذهبة للماء مفسدة للعقل، فنزل قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه أول آية فيها بيان أن الخمر فيها ضرر عظيم، بل قد قال بعض العلماء إن ثمة آية قبل هذه وهي قول الله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قال من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا أي مسكرا ورزقا حسنا، فالرزق وصفه بأنه حسن والسكر ما وصفه بأنه حسن، وهذا يثير في النفس تساؤلا لماذا وصف الله الرزق بالحسن وسكت عن الآخر إلى الآخر في شيء، لكنها ليست إشارة صحيحة. فجاءت تلك الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، المنافع في البيع والشراء والتصدق في الميسر، الذي يفوز في الميسر يتصدق بأمر قد كسبه من ذلك الأمر، ففيه منافع للناس، لكن ما يترتب على الخمر من ذهاب العقول والأذية والسب والشتم وربما القتل سفك الدماء وما يكون في الميسر من الظلم وأخذ الأموال بالباطل، لا شك أن هذا أكبر من تلك المصالح مصالح التجارة ونحوها. فبعض الناس قالوا ماذا أريد بشيء إثمه أكبر من نفعه، فتركوا من تلك من تلك الآية. وبعضهم قال نأخذ نفعهما ونترك إثمهما. قرأت هذه الآية على عمر رضي الله عنه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، إلى الآن بيان شافي نص قاطع. فحصل أن اجتمع بعض الصحابة، دعاهم رجل في بيته عبد الرحمن بن عوف أو غيره، فأكلوا حتى شبعوا، ثم عادتهم بعد الأكل يأتي الشراب، نحن عندنا بعد ما نأكل يأتي شيء آخر، فهم بعد الأكل جاء الخمر لأنها كانت على البراءة الأصلية ما في التحريم. فحضرت الصلاة فقدموا أحدهم ليصلي بهم فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط في قراءته لأنه ثمن، يعني ما هو صاحب ما هو مركز، فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم، فخلط في قراءته، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلم ما تقول. ومعلوم أن الصلوات منها ما هي متقاربة الأوقات، فبعد بين الظهر والعصر والعصر والمغرب والمغرب والعشاء كل أوقات متقاربة. لو سكر بعد الظهر ما يمكن أن يصحى قبل العصر، فضيق عليه، ما بقي إلا ما بعد العشاء إلى الفجر وما بعد الفجر إلى الظهر، ضيق عليه. فبعضهم قالوا ماذا نريد بشيء يحول بيننا وبين الصلاة، وقال آخرون اشربوا في غير وقت الصلاة، ما زالوا على المراحل. ثم اجتمعوا مرة في دعوة دعاها أحدهم على رأس جزور، رأس جبل مشمي، رأس جبل مشمي، فأكلوا، فلما أكلوا تفاخروا، فقال لما أكلوا شربوا الخمر، فلما شربوا شملوا، يعني اختلطت العقول، فقال بعضهم الأنصار خير، وقال بعضهم المهاجرون خير، فأخذ أحدهم من لحية الجزور، يعني حنك الجزور، ففزر به أنف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ضرب أنفه، وهم شملة غير مركزين. فلما أفاقوا جعل أحدهم يرى الأثر في وجهه ويقول فعل هذا بي أخي، ولو كان بي رؤوفا رحيما ما فعل هذا بي. فوصلوا إلى مناعة إن الخمر لا خير فيها، فصارت النفوس مهيئة لتلقي النهي القاطع. فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل انتهوا؟ فقالوا انتهينا ربنا انتهينا، حتى كان بعضهم سمع الآية والكأس تحت حنكه فما شرب. لما نزل قوله فهل أنتم منتهون، فكانت هذه الآية آية التحريم القاطع. الآيات السابقة في تحريم الخمر إذن يستدل بها في مواضعها في أمور، أن ما كان ضرره أكثر من نفعه فمآله إلى التحريم. ما نقول الخمر إيش رأيكم فيها؟ قال الله أضعها أكثر من نفعها، لا هي محرمة، لكن ماذا نستفيد من قوله وإثمهما أكبر من نفعهما؟ أن ما كان إثم أكبر من نفعه أنه يحرم. قول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى مرحلة من المراحل، ما يقول الإنسان أن يسكت إذا كان بعيد عن وقت الصلاة، لا هي مرحلة انتهت، لكن نستفيد منها أن كل ما أشغلت عن الصلاة فاجتنبه. ولهذا استنبط العلماء من هذه الآية استنباطات معاني خفية يستنبطها الفقهاء، والاستنباط إذا كان له دليل فإنه معتبر. فلهذا استنبط أن الإنسان إذا كان هناك ما يشغله عن الصلاة فليحذر هذا المشرك ولا يصلي وعنده مشرك. مثل ما ذكر المؤلف هنا رحمه الله مثل الدعاء، النعاس، الإنسان ربما يتحمل عن نفسه في قيام الليل ويصلي وهو غير مركز، فربما يريد أن يدعو لنفسه فيدعو على نفسه. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا نعس، قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليأكل، فلعله أن يدعو لنفسه فيدعو عليها، فلا تحمل نفسك فوق طاقتك. إذا صليت في قيام الليل فنعس تفضل حتى إذا أنك النوم. كذلك أيضا ورد في الحديث إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. لماذا؟ لأن الإنسان إذا صلى وهو جائع والعشاء جاهز ينشغل ذهنه، هو بشر وهذه حاجة بشرية، فينشغل ذهنه بالطعام والشراب الذي هو جاهز وهو جائع. فإذا حضر الطعام فأولا كل حتى تتفرغ للصلاة. كذلك أيضا في الحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأحبتان. حضر الطعام يعني حضر الطعام أو وهو يدافعه الأحبتان يعني البول والغائط. إذا كان حاقل أو حاقل لا يقول الله تحمل على نفسي أبصلي تمر حقي حاجتي ما يكون مركز. ولما الصلاة وروحها ماذا؟ الخشوع. إن الرجل لا يصلي فيها الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا حتى قال إلا عشرها. السبب أنه ليس الإنسان لصلاته إلا ما عمل فيها. فهذه المشروشات ينبغي أن تبعدها. كذلك أيضا قالوا لا يصلي وبين يديه نهر جاري. لماذا؟ يشغل بجماله أو أي شيء يشغله. المقصود من هذا كله أن يبعد ما يشوشه. كل أخذوا من هذه الآية استنباطا. قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال وهذا حد السكارى أنه الذي لا يعلم ما يقول هذا هو السكارى. ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسل أي لا تقربوا الصلاة. قبل هذا المسكر كل ما أسكر بل حتى لو شرب منه الإنسان كمية لا تسكر. فما أسكر الفرق فمنه الكف منه حرام. عماد الإنسان وقال وإذا أسكر من المسكر هذا وما يثب بعقله فيقول من أقوى بالعقل أو بالجال أو بالجال لله. ما أسكر كثيره فقليل حرام. ومن أي أنواع المسكرات؟ المسكر القبر ما خمر العقل وما أذهب العقل. والآن ظهرت أشياء أشد من هذا ليس فقط تلهب العقل مؤقتا بل تفسده نهائي إما بشمة أو بحبة أو نحو ذلك ولا يتدارك بشيء. فلا شك أن هذا أشد ضرر وأعظم تحريما وأنه من الإفساد في الأرض. قال ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب. والجنب من أصابته جنابة من جماع أو احتلام أو حيض أو نفاس. سمي جنب لأنه يجانب العبادة بهذا العارض الذي حصل له. ولا جنبا إلا عابر سبيل أي لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة المساجد وأنتم جنب إلا عابر سبيل يعني إلا ما إذا اضطر الإنسان أن يمر من المسجد مرورا دون أدل وهو جنب فإن له ذلك كما يدل عليه ظاهر الآية. أما أن يمكث في المسجد فالذي عليه الجمهور أنه لا يجوز له ذلك. ومن العلماء من رأى أنه إذا توضأ فإن الوضوء يخفف الجنابة. نعم لا يرفعها لكنه يخففها. وقد قالوا يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليغتسل فإن الوضوء يخفف الجنابة. قال وكان بعض الصحابة يتوضأ ويجلس في المسجد وهو جنب. لكن الذي عليه الجمهور وعليه الفقهاء ثلاثة خلافا لإمام أحمد رحمه الله أن الجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد إلا مرور كما نصت عليه هذه الآية. قال ولا جنبا إلا عابر السبيل يعني مجتازين حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرة أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هنا ذكر الله عز وجل في هذه الآية حكمين. حكم الطهارة بالماء والطهارة ببدل الماء. فالطهارة بالماء في قوله حتى تغتسل والطهارة ببدل الماء وهو تيمم في قوله فتيمم الصحيفة الطيبة. قال وإن كنتم مرضى. والمريض المرض اعتلال يصيب الإنسان. فإذا كان ذلك المريض يضره استخدام الماء أو يؤخر مرضه فإنه يطلق أن يتيمم، كبعض الأمراض الجلدية كالجدري ونحوه يضره الماء، فهذا يتيمم. وإن كنت مرضى أو على سفر، هل مجرد السفر؟ لا، على سفر ولا تجد الماء، لكنه قال على سفر لماذا؟ لأن السفر مضنة فقد الماء، الغالب أن المسافر قد يتعرض لفقد الماء. وإلا إذا كان الإنسان مسافر والماء عنده، ما نقول أنك مسافر لك أن تتيمم كحال المسافر مع الصيام. المسافر مع الصيام له أن يفطر، لكن هل له أن يتيمم والماء موجود؟ لا. إذا لماذا ذكر السفر؟ لأنه مضنة فقد الماء. فإذا كان مسافرا وليس عنده ماء، أو كان الماء قليل يبدأ إذا توضأ به أو اغتسل به أن يقل عليه الماء لشربه، بل لشرب دوابه. إذا كان ما هذا له أو لدوابه، فإنه يبقي الماء له لدوابه ويأخذ برخصة الله فيتيمم. قال: وإن كنت مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. أصل الغائط المكان المخلف، ولهذا قال هذه غوطة دمشق هي المكان المخلف. والعرب ما كان عندهم حمامات مثل ما عندها، كانوا يعمدون إلى ما بين الأشجار أو إلى أماكن المنخفضة ليقضوا حاجاتهم فيها. فسمي الخارج من الإنسان باسم الغائط للملابس. فجاء أحدكم من الغائط، يعني بالناقض للوضوء ببول أو غائط، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وقال حمزة والكسائي: أو لمستم النساء. فما المراد بالملامسة؟ جعل ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله حي يكلم عما شاء بما شاء. يقول: اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله حي يكلم عما شاء بما شاء. فقال: أو لمستم، والمقصود أو جامعتم النساء. فالمراد بالملامسة هنا الجماع، فالمس المراد به الجماع. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. من قبل أن تمسوهن، أن تمس بيدك؟ لا، من قبل أن تجامعها. فالمس المراد به الجماع، وهنا الملامسة المراد بها الجماع، أو لامستم النساء أو جامعتم النساء. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن المراد بالملامسة اللمس باليد. المراد بالملامسة المباشرة باليد، وأن ذلك ناقض للوضوء. وهذه مسألة خلافية بين العلماء. الصواب أن المقصود بالملامسة هنا الجماع، أو لامستم النساء يعني أو جمعتم النساء، حتى يكون في الآية حكم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر بالماء وبالبدن. بالماء وبالبدن، وهو التيمم. وأما لمس النساء فالعلماء فيه ثلاث أقوال، منهم من قال إن لمس النساء ناقض مطلقا كالشافعي ومن وافقه، ومنهم من قال أنه لا ينقض مطلقا كأبي حنيفة ومن وافقه، ومنهم من قال إذا كان بشهوة فإنه ينقض، وإذا لم يكن بشهوة فإنه لا ينقض. ومنهم من قال إن العبرة بما يخرج من الإنسان، فإذا مات يبغى أن خرج منك شيء فإن اللمس وإن كان بشهوة لا ينقض. وهذا الذي دلت عليه الأدلة، أن اللمس بحد ذاته لا ينقض على أي حال، لأنه ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها في أكثر من هذه المباشرة من هذا اللمس، يقبلها ثم يذهب إلى الصلاة ولا يتوضأ. فدل على أن المباشرة أنها لا تنقض الوضوء إلا إذا خرج من الإنسان شيء. فقوله هنا أو لمستم المراد به الجماع، وأما اللمس باليد فإنه لا ينقض. وهنا طرفة، يذكرون أن رجلا شافعيا تزوج بحنفية،
فكانوا إذا تغاضبوا إذا أغضبها تريد تركز عليه تترك حتى يتوضا، فإذا وصل الباب لحكته نفسه، وهو شاف عليهم أن هذا ناقص فيرجع ويتوضا، ثم إذا وصل لم يسمح. هذه حنفية نزعوا أنه ناقص، وهو شاف عليهم أن هذا ناقص فحدثوا بهذا. هذه ضربة فقهية. فإذا قوله تعالى أو لمستم النساء المراد به قال الصحيح الجماع، قال فلم تجدوا ماء، وقول لم تجدوا ماء فهم منهم العلماء أنه لا بد أن يبحث، فلم تجدوا ماء إما أن يكون الإنسان عاجز عن استخدام الماء لمرض أو يكون غير واجد ما وجده. أما ما يفعل بعض الناس يحمل معه حجر وفي المسجد وينام ويشرب ثم إذا ما أخرج الحجر وتمسح به، لماذا قال هذا التيمم؟ هب أننا نقول التيمم بالحجر، لكن أين لم تجدوا والماء لك لأمتار منه لا تستحق باطلة ما صلى الله، فلم تجدوا لا يقال لم يجد إلا لمن بحث، أما من لم يبحث ما حقق الشرط، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمم أن يقصد، والتيمم هو مسح الوجه واليدين بالتراب بنية استباحة الصلاة أو نحوها عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، فتيمم صعيدا طيبا. هذا سواء للمحدث حدثا أصغر أو أكبر إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله. قد فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالتيمم ضربة واحدة بسم الله ويضرب ضربة واحدة ثم يمسح وجهه وكفيه، يمسح وجهه وكفيه، يبدأ بالوجه لأن الوجه أول فروض الوضوء، وكفيه بدل من الذراعين، فمسح يضرب الصعيد ضربة واحدة ويمسح وجهه ثم يمسح كفه الأيمن ثم كفه الأيسر. وبالحديث الصعيد الطيب طهور المسلم وإذا لم يجد الماء أشرفه، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرفه، متى ما وجد الماء انتهت الطهارة، عليه أن يتوضأ أو عليه أن يغتسل. وهذا من خصائص هذه الأمة، جعلت للأرض مسجدا وطهورا. والصعيد ما صعد على وجه الأرض هل يشترط أن يكون غبار صعيدا طيبا والطيب الذي يمت؟ قال ابو بكر العلماء او ان المراد طيبا طاهرا كل ما صعد على وجه الارض، قال واخر فاذا وجدت ترابا فلا تقدم عليه شيء، واذا لم تجد ما عندك تراب كنت في بحر مثلا او في منطقه متجمده فتضرب على ما على الارض وتتيمم عليه اتقوا الله ما استطعتم. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ان الله كان عفوا غفورا. فهذا من عفو الله ومغفرة الله ورحمة الله تبارك وتعالى. هذه الآية المتعلقة بالتيمم يذكر بعض العلماء عندها سبب النزول، وبعضهم يذكر ذلك السبب عند الآية الشبيهة بهذه في سورة المائدة، والأظهر أن القول بذلك ما في سورة المائدة، لكن لما نحن نذكر هذا هنا وهو ما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا في البيداء أو بلاد الجيش قريب المدينة انقطع عقد لي فقدته، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وأقام الناس معه وليس على ما وليس معه ما، فأتى الناس إلى أبي بكر وقالوا ألم ترى ما صنعت عائشة، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ما وليس معه ما. قالت فأتى أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذ قد نام، فقال يعاتب بلته حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس علماء وليس معهم. قالت فعاتبني أبو بكر ولم تقل عاتبني أبي لأن وقال ليس مطلبه ومضى معاتب. عاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعمني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ قدمه. فلا إله إلا الله. أبو بكر رضي الله عنه لماذا يعاتبها؟ من أجل من؟ من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني رسول الله والناس وهي ما تتحرك من أجل من؟ من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أكرمه من بيته كلهم أصدقوا ألا يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. قالت حتى أصبحوا فنزلت آية التيمم فتيمموا فبعثنا فأتى أبو بكر رضي الله عنه فقال لنا جاءك المعتذر وقال يا بني إنك لمباركة إنك لمباركة إنك لمباركة والله ما نزل به بلاء تكرهينه إلا كان لك منه فرجا ومخرجا وكان المسلمين فيه خيرا. فبسبب هذا العقد كان التيمم وقبله بسبب العقد كانت قصة الإفك. قالت فبعثنا البعير الذي كنت تحته الذي كنت عنده بعيرها فوجدت العقد تحته. بعث البعير فوجد العقد تحته والعقد قريب منه لكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. فنزلت هذه الآية آية التيمم أو التي في سورة المائدة فنزل هذا الفضل وهذه الرخصة من الله تبارك وتعالى. فرضي الله عن أبي بكر وابنته وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات واليقين وأن يجعلنا هداة مهتدين إنه سميع مجيب. ولعلنا نتوقف عن الدروس إلى بداية الدراسة إن شاء الله في أول شهر ربيع الأول. نعود إليكم إن شاء الله تعالى ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنواصل مستعينين بالله متبركين به متبرئين من الحول والقوة إلا به. القراءة في هذا التفسير النافع الماتع تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به فليضرع القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون. ولا يذكرون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم للغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن كمال عدله وفضله وتنزهه عما يراد ذلك من الظلم القليل والكثير. فقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي ينقصها من حسنات عدله أو يزيدها في سيئاته، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإن تك حسنة يضاعفها، أي إلى عشرة أمثالها إلى أكثر من ذلك بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصا ومحبة وكمالا، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي زيادة على ثواب العمل لنفسه من التوفيق لأعمال الأخرى ورضا البر الكثير والخير الغزير. ثم قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي كيف تكون تلك الأحوال وكيف يكون ذلك الحكم العظيم الذي جمع أن من حكم به كامل العلم كامل العدل كامل الحكمة بشهادة مثل الخلق وهم الرسل على أممهم وإقرار المحكوم عليهم. فهذا والله الحكم الذي هو أعظم الأحكام وأعدلها وأعظمها، وهناك يبقى المحكوم عليه المقرين له بكمال الفضل والعدل والحمد والثناء. وهنالك يسعد أقوام بالفوز والفلاح والعز والنجاح، ويشقى أقوام بالخزي والفضيحة والعذاب المهين. فلهذا قال: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، أي جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله ومعصية الرسول، لو تسوى بهم الأرض كي تستدعهم ويقولون ترابا وعدما، كما قال تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولا يكتمون الله حديثا، أي بل يقرون له بما عملوا، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم، أي جزاءهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فأما ما ورد من أن الكفار يكتبون كفرهم وجحودهم، فإن ذلك يكون في بعض مواضع القيامة حين يقولون أن جحودهم ينفعهم من عذاب الله. فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم حينئذ ينجلي الأمر، ولا يبقى للكتمان موضع ولا نفع ولا فائدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلما بين الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة أحوال الناس في النفقة، وأن منهم البخلاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومنهم المرائين والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومنهم المخلصين الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى. بين الله تعالى أنه لا يظلم عباده مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة. أما الحسنات
فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع منها شيئا، بل يتفضل على عباده فيضاعف الحسنة إلى 10 أضعاف هذا كل حسنة، وقد تضاعف إلى أضعاف كثيرة. وأما السيئة فإن الله تبارك وتعالى لا يظلم فيها، بحيث إنه لا يحمل على عبد سيئة لم يعملها، فكل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا يظلم الله تبارك وتعالى الناس شيئا، لا يظلم مثقال ذرة، لا من الحسنات فتضيع، ولا من السيئات فتزال، بل الله تبارك وتعالى حكم العدل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والذرة هي النملة الصغيرة، وهذا هو الظاهر المتبادر للأذهان. وقيل بل الذرة الهباء، الهباء الذي تراه متطايرا إذا كان هناك شعاع للشمس وكانت غبرة، فترى هباء متطايرا وتلك الذرة. والأول هو الأظهر والأشهر، والمقصود من هذا كله أن الله تبارك وتعالى لا يظلم شيئا، لا مؤمنا ولا كافرا. أما المؤمن فإن الله تبارك وتعالى يجمع له بين الحسنين، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فيذيب الله تبارك وتعالى المؤمن في الحياة الدنيا على حسنته خيرا بركة وبرا وتوفيقا، والحسنة تدعو أختها، ومن جزاء الحسنة الحسنة بعدها، مع ما يدخر الله تبارك وتعالى لعبده في الآخرة من المجازات العظيمة على تلك الحسنة، ويتفضل تفضلا من عنده لإقبال عبده إليه أجرا وثوابا من عنده تبارك وتعالى فوق جزائه على عمله. وأما الكافر فإنه يطعم بحسنته في الدنيا، أو يدفع عنه سوءا في الدنيا بحسنته، أو يجد سمعة وذكرا في الدنيا، وأما في الآخرة فليس له عند الله من نصيب. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء مزورا، لأن الكفر لا ينفع معه عمل في الآخرة، لا ينفع معه عمل أي عمل. وقد جاء هذا بالحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم المؤمن، إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليه الإثم في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة. قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، وإن تك حسنة يضاعفها، قراءتان، وإن تك حسنة أي إن تك الفعل حسنة، وإن تك حسنة أي إن تضع حسنة، أي إن يفعل الفاعل حسنة يضاعفها، أي فعلة حسنة من قول أو فعل يضاعفها، في قراءة يضاعفها، أي أن الله تبارك وتعالى يضاعف أجرها وثوابها للعبد الحسنة في عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة أكثر من 700 ضعف. وللمضاعفة أسباب، لمضاعفة أجر الحسنة أسباب عديدة، منها نية الفاعل. فكلما كان الإنسان أعظم إخلاصا لله تبارك وتعالى وإرادة لوجهه الكريم وبعدا عن شوائب الرياء والسمعة، كلما كانت أعظم عند الله وأثقل في ميزان العبد. ومنها حينما يكون هذا جهد مقل، كما في الحديث أفضل الصدقة جهد مقل، والمقل هو قليل ذات اليد، ومع هذا تصدق. ومن أهل الجنة كل عفيف متعفف متصدق ذو عيال، عنده عيال وعنده حاجة، ومع هذا متعفف عن الحرام، وإذا وجد شيئا لم ينس حق الله عز وجل، لا فرضا ولا نفلا. فهذه من صفات أهل الجنة. وفي الحديث سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. قالوا كيف ذلك؟ قال رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل عنده 200 من الدراهم فتصدق 100,000. فإذا نظرت إلى النسبة، هذا قريب ذات اليد، عنده درهم كل ماله تصدق بدرهم واحد، فما نسبة ما تصدق به من ماله؟ تصدق بنصف ماله، هو درهم واحد نعم، لكنه نصف ما يملك، فتصدق بنصف ماله. والآخر عنده 200، أي 100 من الألوف، عنده 500,000، 600,000، وتصدق 100,000. فلو كان عنده 1,000,000، 10,000,000، تصدق 100,000، بكم تصدق؟ بعشر ما عنده. فذلك الدرهم أفضل من 100,000، لأن 100,000 عشر، تصدق بعشر ماله، وهذا تصدق بنصف ماله، وهذا من فضل الله ومن عدل الله تبارك وتعالى، أن العبد إذا أنفق من قلة فإن الله تبارك وتعالى يعظم هذا. فأفضل الصدقة جهد المقل، كذلك تضاعف الحسنة بالنظر إلى حالها ومكانها وزمانها، فقد توافق مصدر مجاعة حاجة، قد تكون في جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، قد تقوم تلك الحسنة في نشر علم ودعوة إليه إلى دين الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا أعظم من الطعام والشراب، لأن بالعلم الحياة الأبدية السرمدية، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فإنسان أنفق في دعوة إلى الله، أنفق في التعليم، لا شك أنه أعظم من أنفق في طعام أو شراب وفي كل خير. كذلك الزمان الفاضل كرمضان أو المكان الفاضل كالحرمين، فإن هذه كلها أسباب للمضاعفة. قال وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الحسنة تضاعف ثم يأتي فضل من الله عز وجل أجرا عظيما. بماذا؟ بالبركة. يبارك الله عز وجل للإنسان المنفق فوق أن يكون للحسنة أجرها مضاعفا يبارك الله لك فيما أبقيت، وينميه الله ويوفقك الله. وفي الحديث من أتاني يمشي أتيته هرولة. فإذا تقربت إلى الله وجدت التوفيق من الله تبارك وتعالى، تعطي ويعطي الله أعظم من أعطائك، فتجازى ثم يأتيك فضل من الله وأنت قد أخذت جزاءك مضاعفا لأنك أحسنت مع الله عز وجل. وقد قال الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هم أخذوا الحسنى. لو كان الجزاء فقط بالعدل أخذوا الجزاء، الذين أحسنوا أخذوا الحسنى، لكن فضل الله لا متعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فلا يزال العبد في زيادة من ربه تبارك وتعالى، العبد المحسن لا يزال في زيادة من ربه تبارك وتعالى حتى ينال أعظم زيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم تبارك وتعالى في يوم القيامة وفي جنة رب العالمين. قال وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولهذا قال السعدي رحمه الله قال إلى عشرة أمثالها إلى أكثر من ذلك بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصا ومحبة وكمالا، محبة لله تعالى، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما أي زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لإعطاء لأعمال أخرى وإعطاء البر الكثير والخير الغزير. ثم قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي كيف تكون الحالة العظيمة إذا جئنا من كل أمة بشهيد. فإن الله تبارك وتعالى يبعث الشهداء يوم القيامة، قال ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فما أعظم فما أكثر الشهود على الإنسان، من أعظمهم شهادة الأنبياء حينما يؤتى بالنبيين وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، كيف تكون الحال حينما تظهر الحقائق ويشهد الشهود بالعدل ويأخذ كل الجزاء. تلك حال عظيمة. ولهذا هذه الآية أثرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرفنا بربه تبارك وتعالى حينما أمر ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن، كما ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ عليه القرآن، اقرأ عليه. قلت أقرأ عليك وعليك أزد؟ قال إني أحب أن أسمع من غيري. فقرأت عليه حتى بلغت قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال صلى الله عليه وسلم حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان استحضارا لعظمة ذلك الموقف العظيم. فإن هذه الأمة تشهد للأنبياء أنهم بلغوا أقوامهم، كما ثبت في الصحيح
أنه يؤتى بنوح عليه السلام فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال لأمته هل بلغتم؟ فيقول ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. محمد وأمته فيشهدون أن نوح قد بلغ قومه. ما دليل هذه الشهادة؟ ما آمنوا به، ما جاءهم من كتاب الله، أن نوح والأنبياء كلهم بلغوا أقوامهم، بلغوه رسالة الله تبارك وتعالى، فيشهدون بما آمنوا به، فيجيز الله تلك الشهادة، ويقرأ الله تعالى تلك الشهادة، ثم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أنه بلغهم، وقد بلغ البلاغ المبين في حجة الوداع لما قال أيها الناس إنكم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى السماء ويفوت إليه، اشهد على هذه المقالة أنه لا نقر أني قد بلغتها. وهم يشهدون علي أنه بلغه، ويشهد أنه بلغهم شهادات حق. وإلا الله عز وجل يعلم كل شيء، ولكن حتى تقوم الحجة على العباد على ما اعتادوا أن الحق عندما يثبت بالشهود فهؤلاء الشهود العدول، فكيف إذا جئنا بكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ على هؤلاء، قال بعضهم على الكفار، وقال بعضهم على العموم، وهو صحيح أن هؤلاء العموم يشهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغهم. يومئذ أي يوم يأتي الله تبارك وتعالى به، يوم يأتي الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يود يتمنى الذين جمعوا بين الكفر بالله تبارك وتعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم لو تسوى بهم الأرض، أي يتمنون أن تسوى بهم الأرض فيكون هم والأرض سواء، هم التراب سواء، تبتلعهم الأرض لئلا يكون لهم وجود، كما قال الله تعالى في سورة النبأ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فيتمنى من كفر وأعرض ولم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تظهر الحقائق ويأتي الشهود يتمنى أنه تراب وأن تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، قوله ولا يكتمون الله حديثا يحتمل أن يكون استهلاكا، يعني يتمنون أن لو تسوى بهم الأرض وهم لا يكتمون الله حديثا، هم لا يكتمون الله حديثا بل يخبرون بكل شيء. ويحتمل ودوا لو سويت بهم الأرض وأنهم لم يكتموا الله حديثا، يتمنون لو سويت بهم الأرض وأنهم لم يكتموا الله حديثا. وهل يكتمون الله حديثا؟ قالوا في بداية الأمر نعم، في بداية الأمر نعم، ثم بعد هذا إذا ختم على أفواههم وأنطقت جوارحهم فنطقت بالحق حسوا بالعار والفشيلة أنهم كذبوا في ذلك اليوم فشهدت عليهم جوارحهم، فتمنوا أنهم ما كذبوا لأنهم قد افتضحوا. وهذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه جرير الطبري رحمه الله عن سعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه قال أتى رجل ابن عباس قيل إنه نافع بن الأزرق من الأزارقة ومن الخوارج الذين كانوا يتقعرون ويتلطعون بالأسئلة،
أتى إلى ابن عباس فقال: سمعت الله يقول إخبارا عن المشركين يوم القيامة إنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هم مشركون وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقال في الآية الأخرى: ولا يكتمون الله حديثا. فظهر عنده إشكال، أن آية قال المشركون والله ربنا ما كنا مشركين فكتموا شركهم. وهذا ما أخبر الله عز وجل عن البيعة الأخرى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يحلفون حينما يقول والله ربنا ما كنا مشركين، مع أنه في الآية الأخرى قال الله ولا يكتمون الله حديثا. فكيف هذا؟ كيف نجمع بين الآيتين؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه حفظ الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله بالدين ويعلمه التأويل، قال: أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم أي المشركين لما رأوا أنهم لا يدخلوا الجنة إلا أهل الإسلام قالوا تعالوا فنجحت، نجحت لعله يقبل منا، فقال والله ربنا ما كنا مشركين. لما قالوا تلك المقالة ختم على أفواههم وأنطقت جوارحهم، فلما نطقت جوارحهم تكلمت أيديهم وأرجلهم، حينئذ ظهرت الحقائق، حينئذ لا يكتمون الله حديثا. فآية تحدثت عن مقام وآية تحدثت عن مقام آخر، والولد حق في أول الأمر يجهدون ثم بعد هذا تظهر الحقائق، وفي حقيقة الأمر لا يكتمون الله حديثا بنهاية الأمر نهاية المطاف. ولهذا القرآن لا يمكن أن يكون بينهم تعارض، وإذا توهمت تعارضا فإنما ذلك بفهمك، فابحث اسأل أهل العلم كما أمرك الله تبارك وتعالى، ولا تكن في قلبك شك، فإن الشك مهلك. يجب أن يكون عندك يقين أن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فحينئذ يجازي الله عز وجل عباده المحسن بإحسانه ويتفضل، والمسيء بإساءته ويتجاوز عمن شاء أن يتجاوز عنه، والله المستعان وهو بعباده خبير بصير. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية. إنها تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون. وهذا شامل لقربان مواضع الصلاة كالمساجد المسجد فإنه لا يمكن السكران من دخوله، وشامل لنفس الصلاة أنه لا يجوز في استكمال صلاة ولا عبادة باختلاط عقله وعدم علمه بما يقول. ولهذا حدد تعالى ذلك والغياه إلى وجود العلم بما يقول السكران. وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا، فإن الخمر في أول الأمر كان غير محرم، ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية. ثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الآية. ومع هذا فإنه يشد تحريمه وقت حضور الصلاة،
يطلبوني هذه المسألة العظيمة بعدم حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها وقلبها وهو الخشوع وحضور القلب، فإن الخمر يزهق القلب ويصفها ذكر الله وعن الصلاة. ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل، بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي من أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل ذكره كمدافعة الأخذين والتوق لطعام ونحوه كما ورد في ذلك الحديث الصحيح. ثم قال: ولا جنوبا إلا عابر سبيل، أي لا تقرب الصلاة حال كون أحدكم جنوبا إلا في هذه الحال وهو عابر السبيل، أي تمرون بالمسجد ولا تمكثون فيه حتى تغتسلوا، فإذا اغتسلتم فهو غاية منع من قربان الصلاة للجنوب، ويحل للجنوب الأمر بالمسجد فقط. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأباح التيمم للمريض مطلقا مع وجود الماء وعدمه، والعلة المرض الذي يشق معه استعمال الماء، وكذلك السفر فإنه مظلة فقد الماء، فإذا فقد المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه جاز له التيمم. وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء حضرا وسفرا، كما يدل على ذلك عموم الآية. والحاصل أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين: حال عدم الماء وهذا مطلقا في الحضر والسفر، وحال المشقة باستعماله لمرض ونحوه. واختلف المفسرون في معنى قوله أو لامسته النساء، هل المراد بذلك الجماع؟ فتكون الآية وصفا في جواز التيمم للجنب كما تكاثرت في ذلك الأحاديث الصحيحة، أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد؟ ويقيد ذلك بما إذا كان مظلة خروج المني وهو المس الذي يكون بشهوة، فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك. واستدل الفقهاء بقوله: ولا يجد ماء بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت، قالوا: لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب، بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب. واستدل بذلك أيضا على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز، بل يتعين التطهر به لدخوله بقوله: فلم تجدوا ماء وهذا ماء، ونوسع في ذلك بأنه ماء غير مطلق وفي ذلك نظر. وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي به الله عز وجل الذي امتن به الله على هذه الأمة، وهو مشروعية التيمم، وقد أجمع على ذلك العلماء ولله الحمد، وأن التيمم يكون بالصحيح الطيب، وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا، ويحتمل أن يختص بذلك في الغبار، لأن الله قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وما لا غبار له لا يمسح به، وقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من هذا محل البدء في التيمم، الوجه جميعه واليد إلى الكوعين، فبعد أن على ذلك الأحاديث الصحيحة، ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة كما دل على ذلك حديث عمار، وفيه أن تيمم الجنب كتيمم غيره بالوجه واليدين. فإذا اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفظ الصحة على المؤذيات والاستفراغ منها والحمية عنها، وقد نبه تعالى عليها في كتابه العزيز. أما حفظ الصحة والحمية عن المؤذي فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في ذلك، وأباح للمسافر والمريض الفطرة حفظ لصحتهما باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل، وحماية للمريض عما يضره. وأما استفراغ المؤذي فقد أباح تعالى للمحرم المتأذي برأسه أن يحلقه من ذلك الأبخرة المحتقنة فيه، ففيه تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من الزوم والغائط والخيل والمنيه والدم وغير ذلك، نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي الآية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين، وأنه يجوز التيمم ولو لم يضر الوقت، وأنه لا يقام بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب، والله أعلم. ثم ختم الآية بقوله: إن الله كان عفوا غفورا، أي كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين، بتيسير ما امره به وتسهيله غايه التسهيل بحيث لا يشق على العبد ابتداءه فيحرج بذلك ومن عفوه ومغفرته ان رحم هذه الامه بشرع طهاره التراب بدل الماء عند تعذر استعماله ومن عفوه ومغفرته فتح للمسلمين باب التوبه والانابه ودعاهم اليه ووعدهم بمغفره ذنوبهم ومن عفوه ومغفرته ان المؤمن لو اتاه بتراب الارض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لا اتاه بترابها مغفره.
يقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. هذه الايه كما تسمعون من الايات المبتدعه بهذا النداء الرباني المبارك الذي يستدعي الانتباه للمؤمنين: يا ايها الذين امنوا. ونذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه: اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارفع السماء اصغ اليها فانه خير تؤمر به او شر تنهى عنه. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. لا تقربوا الصلاه اي الصلاه نفسها ومواضع الصلاه اي الصلاه والمساجد، لا يقربها السكران. وهذه مرحله من المراحل التي كانت بتحريم الخمر، فان الناس كانوا يشربون الخمر شربا ذريعا في مجالسهم في مناسباتهم، يكرم بعضهم بعضا بها فيشربونها شربا ذريعا، منهم من تؤثر به ومنهم من قد استمرها. ومن حكمة الله ورحمته أن الله تعالى لم يحرمها فجأة، وإنما تدرج بهم شيئا فشيئا، لأنه لو حرمها عليهم فجأة لربما شق ذلك على بعضهم، فعصوا أو استخفوا من معصية. فكانت حكمة الله تبارك وتعالى في التدرج بعباده في الأمر والنهي، هنا في النهي وفي الصيام في الأمر. ما فرض عليهم شهر رمضان صيام رمضان فجأة، وإنما في البداية في التخير وقبل ذلك في يوم عاشوراء فقط، ثم التقييد بين الصيام والإطعام، ثم جاء حكم الصيام. وهكذا هنا في تحريم الخمر التي كانوا يشربونها شربا ذريعا، لو حرمت فجأة لشق ذلك عليه. أرأيتم لو حرم علينا أمر قد اعتدناه كالشاي أو القهوة وقيل لنا فجأة لا تشرب، ألا يشرب هذا علينا؟ هم كانوا كذلك يشربون هذا شربا ذريعا، فتدرج الله عز وجل بهم شيئا فشيئا. فأول مرحلة من مراحل التحريم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فقالوا: يا رسول الله، إن الخمر مذهبة للمال مفسدة للعقل. فنزل قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه أول آية فيها بيان أن الخمر فيها ضرر عظيم، بل قد قال بعض العلماء إن ثمة آية قبل هذه وهي قول الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال: من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا أي مسكرا ورزقا حسنا. فالرزق وصفه بأنه حسن، والسكر ما وصفه بأنه حسن، وهذا يثير في النفس تساؤلا: لماذا وصف الله الرزق بالحسن وسكت عن الآخر إلى الآخر في شيء؟ لكنها ليست إشارة صحيحة. فجاءت تلك الآية
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. المنافع بالبيع والشراء والتصدق بالميسر الذي يفوز بالميسر يتصدق بأمر قد كسبه من ذلك الأمر ففيه منافع للناس، لكن ما يترتب على الخمر من ذهاب العقول والأذية والسكت والشتم وربما القتل سفك الدماء وما يكون في الميسر من الظلم وأخذ الأموال بالباطل، لا شك أن هذا أكبر من تلك المصالح مصالح التجارة ونحوها. فبعض الناس قالوا ماذا أريد بشيء إثمه أكبر من نفعه فتركوه من تلك مجلس الكلاية، وبعضهم قال نأخذ نفعهما ونترك إثمهما. قرأت هذه الآية على عمر رضي الله عنه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، إلى الآن إن بيان شافي نص قطع. فحصل أن اجتمع بعض الصحابة دعاهم رجل في بيته عبد الرحمن بن عوف وغيره فأكلوا حتى شبعوا، ثم عادتهم بعد الأكل يأتي الشراب، نحن عندنا بعد ما نأكل يأتي شيء آخر، فهم بعد الأكل جاء الخمر لأنها كانت على البراءة الأصلية ما في تحريم. فحضرت الصلاة فقدموا أحدهم ليصلي بهم فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط في قراءته لأنه ثمن، يعني ما هو صحيح ما هو مركز. فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم، فخلط في قراءته فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلم ما تقول. ومعلوم أن الصلوات منها ما هي متقاربة الأوقات، فبعد بين الظهر والعصر والعصر والمغرب والمغرب والعشاء كل أوقات متقاربة، لو سكر بعد الظهر ما يمكنه أن يصحى قبل العصر، فضيق عليه ما بقي إلا ما بعد العشاء إلى الفجر وما بعد الفجر إلى الظهر ضيق عليه. فبعضهم قالوا ماذا نريد بشيء يحول بيننا وبين الصلاة، وقال آخرون اشربوا في غير وقت الصلاة، ما زالوا على البراءة. ثم اجتمعوا مرة في دعوة دعاهم أحدهم على رأس جزور رأس جبل مشمل رأس جبل مشمل، فأكلوا فلما أكلوا تفاخروا، فقال لما أكلوا شربوا الخمر، فلما شربوا ثملوا يعني اختلطت العقول، فقال بعضهم فالأنصار خير وقال بعضهم المهاجرون خير، فأخذ أحدهم لحية الجزور يعني حنك الجزور ففزر به أنف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ضربا عنه وهم ثملا غير مركزين. فلما أفاقوا جعل أحدهم يرى الأثر في وجهه ويقول فعل هذا بي أخي ولو كان بي رؤوفا رحيما ما فعل هذا بي. فوصلوا إلى مناعة إن الخمر لا خير فيها، فصارت النفوس مهيئة لتلقي النهي القاطع. فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم تهون؟ فقالوا انتهينا ربنا انتهينا، حتى كان بعضهم سمع الآية والكأس تحت حنكه فما شرب. لما نزل قوله فهل أنتم منتهون، فكانت هذه الآية آية التحريم القاطع الآيات السابقة في تحريم الخمر إذا يستدل بها في مواضعها في أمور أن ما كان ضرره أكثر من نفعه فمآله إلى التحريم. ما نقول الخمر إيش رأيكم فيها؟ قال الله أعطاها أكثر من نفعها، لا هي محرمة، لكن ماذا نستفيد من قوله وإثمهما أكبر من نفعهما؟ أن ما كان إثم أكبر من نفعه أنه يحرم. قول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى مرحلة من المراحل، ما يقول الإنسان أن يسكت إذا كان بعيد عن وقت الصلاة، لا هي مرحلة انتهت، لكن نستفيد منها أن كل ما أشغلت عن الصلاة فاجتنبه. ولهذا استنبط العلماء من هذه الآية استنباطات معاني خفية يستنبطها الفقهاء، والاستنباط إذا كان له دليل فإنه معتبر. فلهذا استنبطوا أن الإنسان إذا كان هناك ما يشغله عن الصلاة فليحذر هذا المشرك ولا يصلي وعنده مشرك. مثل ما ذكر المؤلف هنا رحمه الله مثل النعاس. الإنسان ربما يتحمل عن نفسه في قيام الليل ويصلي وهو غير مركز، فربما يريد أن يدعو لنفسه فيدعو على نفسه. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا نعس، قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليأكل، فلعله أن يدعو لنفسه فيدعو عليه، فلا تحمل نفسك فوق طاقتك. إذا صليت في قيام الليل فنعس تفضل حتى يذهب عنك النوم. كذلك أيضا ورد في الحديث إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. لماذا؟ لأن الإنسان إذا صلى وهو جائع والعشاء جاهز ينشغل ذهنه، هو بشر وهذه حاجة بشرية، فينشغل ذهنه بالطعام والشراب الذي هو جاهز وهو جائع. فإذا حضر الطعام فأولا كل حتى تتفرغ للصلاة. كذلك أيضا في الحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأحبثان. حضر الطعام يعني حضر الطعام، أو وهو يدافعه الأحبثان يعني البول والغائط. إذا كان حاقل أو حاقل لا يقول الله تحمل على نفسي أصلي تمر حقي حاجتي، ما يكون مركز. ولما الصلاة وروحها ماذا؟ الخشوع. إن الرجل لا يصلي فيها الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا حتى قال إلا عشرها. السبب أنه ليس الإنسان لصلاة إلا ما عمل فيها، فهذه المشروشة ينبغي أن تبعدها. كذلك أيضا قالوا لا يصلي وبين يديه نهر جاري، لماذا؟ يشغل بجماله أو أي شيء يشغله. المقصود من هذا كله أن نبعد ما يشوشه. كل أخذوا من هذه الآية استنباطا. قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال وهذا حد السكارى، أنه الذي لا يعلم ما يقول هذا هو السكارى. ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسل، أي لا تقربوا الصلاة. قبل هذا المسكر كل ما أسكر، بل حتى لو شرب منه الإنسان كمية لا تسكر، فما أسكر الفرق فمنه الكف منه حرام. عماد الإنسان وقال أريد أسكر من المسكر هذا وما يفد عقلي، فيقول من أقوى بالعقل أو بالجال أو بالجال لله، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ومن أي أنواع المسكرات؟ المسكر الخمر ما خمر العقل وما أذهب العقل. والآن ظهرت أشياء أشد من هذا، ليس فقط تلهي بالعقل مؤقتا بل تفسده نهائيا، إما بشمة أو بحبة أو نحو ذلك ولا يتدارك بشيء. فلا شك أن هذا أشد وأعظم تحريما وأنه من الإفساد في الأرض. قال ولا جنب إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب. وجنب من أصابته جنابة من جماع أو احتلام أو حيض أو نفاس، سمي جنب لأنه يجانب العبادة بهذا العارض الذي حصل له. ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي لا تقربوا الصلاة، أي مواضع الصلاة المساجد وأنتم جنب، إلا عابري سبيل يعني إلا ما إذا اضطر الإنسان أن يمر من المسجد مرورا دون أدل وهو جنب فإن له ذلك كما يدل عليه ظاهر الآية. أما أن يمكث في المسجد فالذي عليه الجمهور أنه لا يجوز له ذلك. ومن العلماء من رأى أنه إذا توضأ فإن الوضوء يخفف الجنابة، نعم لا يرفعها لكنه يخففها. وقد قالوا يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليغتسل فإن الوضوء يخفف الجنابة. قالوا وكان بعض الصحابة يتوضأ ويجلس في المسجد وهو جنب، لكن الذي عليه الجمهور وعليه الفقهاء ثلاثة خلافا لإمام أحمد رحمه الله أن الجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد إلا مرور كما نصت عليه هذه الآية. قال ولا جنبا إلا عابر السبيل يعني مجتازين حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرة أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هنا ذكر الله عز وجل في هذه الآية حكمين، حكم الطهارة بالماء والطهارة ببدل الماء. فالطهارة بالماء في قوله حتى تغتسل، والطهارة ببدل الماء هو التيمم في قوله فتيمموا الصعيد الطيبة. قال وإن كنتم مرضى، والمريض المرض اعتلال يصيب الإنسان، فإذا كان ذلك المريض يضره استخدام الماء أو يؤخر مرضه فإنه يجلب أن يتيمم، كبعض الأمراض الجلدية كالجدري ونحوه يضره الماء فهذا يتيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر، هل هو مجرد السفر؟ لا، على سفر ولا تجد الماء، لكنه قال على سفر لماذا؟ لأن السفر مضمنة فقد الماء، الغالب أن المسافر قد يتعرض لفقد الماء، وإلا إذا كان الإنسان مسافر والماء عندما نقول أنك مسافر لك أن تتيمم كحال المسافر مع المعصية، المسافر معصية له أن يفطر، لكن هل له أن يتيمم والماء موجود؟ لا. إذا لماذا ذكر السفر؟ لأنه مضمنة فقد الماء. فإذا كان مسافرا وليس عنده ماء أو كان الماء قليل يبدأ إذا توضأ به أو اغتسل به أن يقل عليه الماء لشربه بل لشرب دوابه، لكن ما هذا له طول دوابه فإنه يبقي الماء له لدوابه ويأخذ برخصة الله فيتيمم. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، أصل الغائط المكان المسدد، ولهذا قال هذه غوطة دمشق هي المكان المسدد، والعرب ما كان عندهم حمامات مثل ما عندنا، كانوا يعمدون إلى ما بين الأشجار أو إلى أماكن المنخفضة ليقضوا حاجاتهم فيها، فسمي الخارج من الإنسان باسم الغائط للملابس. فجاء أحدكم من الغائط يعني بالناقض للوضوء ببول أو غائط، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسته النساء، وقال حمزة والكسائي أو لامسته النساء، فما المراد بالملامسة؟ جاء ابن عباس رضي الله عنه أنه قال اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله حي يكلم عما شاء بما شاء. يقول اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله حين يكذب عما شاك ما شاك فقال أولى مستم والمقصود أو جامعتم النساء. فالمراد بالملامسة هنا الجماع، فالمس المراد به الجماع. قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. من قبل أن تمسوهن أن تمس بيدك، لا من قبل أن تجامعها. فالمس المراد به الجماع، وهنا الملامسة المراد بها الجماع، أو لامستم النساء أو جامعتم النساء. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن المراد بالملامسة اللمس باليد، المراد بالملامسة المباشرة باليد، وأن ذلك ناقض للوضوء. وهذه مسألة خلافية بين العلماء. الصواب أن المقصود بالملامسة هنا الجماع، أو لامستم النساء يعني أو جمعتم النساء، حتى يكون في الآية حكم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر بالماء وبالبدن. بالماء وبالبدن، وهو التيمم. وأما لمس النساء فالعلماء فيه ثلاث أقوال، منهم من قال إن اللمس لمس النساء ناقض مطلقا كالشافعي والوافق، ومنهم من قال أنه لا ينقض مطلقا كأبي حنيفة والوافق، ومنهم من قال إذا كان بالشهوة فإنه ينقض وإذا لم يكن بالشهوة فإنه لا ينقض، ومنهم من قال إن العبرة بما يخرج من الإنسان، فإذا مات عبرة وخرج منك شيء فإن اللمس وإن كان بشهوة لا ينقض. وهذا الذي دلت عليه الأدلة أن اللمس بحد ذاته لا ينقض على أي حال، لأنه ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها في أكثر من هذه المباشرة من هذا اللمس، يقبلها ثم يذهب إلى الصلاة ولا يتوضأ. فدل على أن المباشرة أنها لا تنقض الوضوء إلا إذا خرج من الإنسان شيء. فقوله هنا أو لمستم المراد به الجماع، وأما اللمس باليد فإنه لا ينقض. وهنا طرفة يذكرون أن رجلا شافعيا تزوج بحنفية، فكانوا إذا تغاضبوا إذا أغضبها تريد تركن عليه تترك حتى يتوضا، فاذا وصل الباب لحكته لمسه، وهو شافعي يرى ان هذا ناقض فيرجع ويتوضا، ثم اذا وصل الباب لمسه. هذه حنفيه لا ترى انه ناقض، وهو شافعي يرى ان هذا ناقض فعذبته بهذا. هذه ضربه فقهيه. فاذا قوله تعالى او لامستم النساء المراد به على الصحيح الجماع. قال فلم تجدوا ماء، وقول لم تجدوا ماء فهم منهم العلماء انهم لا بد ان يبحثوا. فلم تجدوا ماء، اما ان يكون الانسان عاجز عن استخدام الماء لمرض، او يكون غير واجد ما وجده. اما ما يفعل بعض الناس يحمل معه حجر وفي المسجد وينام ويشرب، ثم إذا ما أخرج الحجر وتمسح به. لماذا قال هذا التيمم؟ حب أننا نقول التيمم بالحجر، لكن أين لم تجدوا والماء لك لأمتار منه لا تستحق باطلة ما صلى الله. فلم تجدوا لا يقال لم يجد إلا لمن بحث، أما من لم يبحث ما حقق الشرط. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا أن يقصدوا. والتيمم هو مسح الوجه واليدين بالتراب بنية استباحة الصلاة أو نحوها عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، فتيمموا صعيدا طيبا. هذا سواء للمحدث حدثا أصغر أو أكبر إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله. قد فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالتيمم ضربة واحدة بسم الله ويضرب ضربة واحدة ثم يمسح وجهه وكفيه، يمسح وجهه وكفيه، يبدأ بالوجه لأن الوجه أول فروض الوضوء، وكفيه بدل من الذراعين، فمسحها يضرب الصعيد ضربة واحدة ويمسح وجهه ثم يمسح كفه الأيمن ثم كفه الأيسر. وبالحديث الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد ما عشر سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرفه، متى ما وجد الماء انتهت الطهارة، عليه أن يتوضأ أو عليه أن يغتسل. وهذا من خصائص هذه الأمة، جعلت للأرض مسجدا وطهورا. والصعيد ما صعد على وجه الأرض هل يشترط أن يكون غبار صعيدا طيبا والطيب الذي يمت؟ قال ابو بكر العلماء او ان المرء طيبا طاهرا كل ما صعد على وجه الارض، قال واخر، فاذا وجدت ترابا فلا تقدم عليه شيء، واذا لم تجد ما عندك تراب كنت في بحر مثلا او في منطقه متجمده فتضرب على ما على الارض وتتيمم عليه، اتقوا الله ما استطعتم. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ان الله كان عفوا غفورا. فهذا من عفو الله ومغفرة الله ورحمة الله تبارك وتعالى. هذه الآية المتعلقة بالتيمم يذكر بعض العلماء عندها سبب النزول، وبعضهم يذكر ذلك السبب عند الآية الشبيهة بهذه في سورة المائدة، والأظهر أن القول بذلك ما في سورة المائدة، لكن لا مانع أن نذكر هذا هنا، وهو ما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفارنا حتى إذا كنا من بيداء أو بلاد الجيش قريب المدينة انقطع عقد لي فقدته، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وأقام الناس معه وليس على ما وليس معه ما، فأتى الناس إلى أبي بكر وقالوا: ألم ترى ما صنعت عائشة؟ حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليس على ما وليس معه ما. قالت: فأتى أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال يعاتب ابنته: حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ما وليس معهما؟ قالت: فعاتبني ابو بكر، ولم تقل عاتبني ابي لان قال ليس مقامه هو مقام عاتب، عاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك الا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي قد نام. فلا اله الا الله. أبو بكر رضي الله عنه لماذا يعاتبها؟ من أجل من؟ من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبست رسول الله والناس، وهي ما تتحرك من أجل من؟ من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أكرمه من بيته، كلهم مقصود ألا يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. قالت: حتى أصبحوا فنزلت آية التيمم، فتيمموا فبعثنا، فأتى أبو بكر رضي الله عنه فقال لنا: جاءك المعتذر وقال: يا بني إنك لمباركة، إنك لمباركة، إنك لمباركة، والله ما نزل بك بلاء تكرهينه إلا كان لك منه فرجا ومخرجا وكان المسلمين فيه خيرا. فبسبب هذا العبد كان التيمم، وقبله بسبب العبد كانت قصة الإفك. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت تحته، الذي كنت عنده بعيرها، فوجدت العقد تحته، بعث البعير فوجد العقد تحته، فالعقد قريب منهم لكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. فنزلت هذه الايه، ايه التيمم او التي في سوره المائده، فنزل هذا الفضل وهذه الرخصه من الله تبارك وتعالى، فرضي الله عن ابي بكر وابنته وسائر صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اسال الله تعالى ان يرزقني واياكم الفقه في الدين والثبات على اليقين، وان يجعلنا هداة مهتدين انه سميع مجيب، ولعلنا نتوقف عن الدروس الى بدايه الدراسه ان شاء الله في اول شهر ربيع الاول، نعود اليكم ان شاء الله تعالى، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.